بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. نجيب علينا القديس متى الاصحاح 12 من اول الايه 38. حينئذ اجاب قوم من الكتبه والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد ان نرى منك ايه. فاجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب ايه ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان ينام في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان. هنا ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان. ها هنا إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول: أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه 7 أرواح أخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. وفيما هو يكلم الجماع، إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه، فقال له واحد: هو ذا أمك وإخوتك واقفين خارجا طالبين أن يكلموك. فأجاب وقال للقائل له: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. والمجد لله دائما أبديا آمين. أنا ستقرأ الجزء كله لأنه ممكن يتبادل لذهننا أنه الكلام ملوش علاقة ببعضيه. يونان رمز للمسيح، أهل نينوى هيقوموا ليدينوا هذا الجيل، ماشي، دي مفهومة، جزء مرتبط ببعضيه. بعديها بقى الروح النجس يخرج من إنسان، ايه علاقتها بيونان وبنينوى؟ وبعديها تيجي امه واخواته يسالوا عليه، يقول: من امي واخواتي؟ يعني كان القديس متى بيحط احداث قد تكون حصلت ورا بعض، قد تكون احداث متفرقه وهو جمعها بيكتب الانجيل. لا، هنكتشف بنعمه المسيح ان كل ده له ارتباط بيونان واهل نينوى. طبعا كل سنة طيبين، يوم الاثنين اللي جاي يبتدي صوم يونان. قصة يونان معروفة وسفر يونان من الأسفار المعروفة لينا كلنا، إنما في الحقيقة أنا عايز أخد تقابل ما بين يونان وما بين شخص السيد المسيح من 3 نواحي: رمزيا، يونان رمز للمسيح، إنجيليا، الوقت اللي سيدنا له كل المجد ذكر أمر يونان في الإنجيل كان يقصد تحول هيحصل في التدبير من خلال شخصية يونان ديت. فإنجيليا ذكر أمر يونان في الجزء ده بالذات من إنجيل القديس متى له أمر في فكر الله، فيونان والمسيح إنجيليا. آخر حاجة بنعمة ربنا يعمل وقت يسمح لنا، يونان والسيد المسيح طقسيا. حكمة الكنيسة من أنها تحط صوم يونان يسبق الصوم الكبير. أولا يونان وسيدنا له كل المجد رمزيا، أنا بقول يونان الأول بحكم الظهور في الجسد، جسديا يونان في العهد القديم سيدنا له كل المجد تجسد بعد مجيء يونان. يونان كان قبل المسيح في القرن الثامن 700 حاجة وتسعين على ما أذكر. أولا شخصية يونان زي ما احنا عارفين في سفر يونان في بداية السفر الآية الأولى، يونان ابن أمتاي. يونان معناها حمامة، أمتاي الحق. عرفنا في سفر ملوك الثاني اللي صح 14 انه من بلد اسمها جت حافر، ودي موجودة في الجليل بالقرب من الناصرة المكان اللي سيدنا تربى فيه. عاش من أيام الملك ياروبعام الثاني ملك إسرائيل، الكلام ده موجود في سفر ملوك الثاني الإصحاح 14. يتميز يونان وسط كل أنبياء العهد القديم إنه الوحيد اللي أرسل للأمم برسالة. كل الأنبياء اللي ربنا بعتهم بعتهم لإسرائيل. في أنبياء ثلاثة ربنا بعتهم برسالة تخص الأمم. عبادية تنبأ عن خراب أدوم، أدوم ده اللي هو عيسو، دول مش من شعب ربنا، بس ما راحش لأدوم يتنبأ، هو كتب نبوته في إسرائيل، إنما النبوة عن الأمم أدوم. نحوم أيضا نبوته كانت عن خراب نينوى، بس نحوم ده جه بعد يونان بمئة سنة، لكنه ما راحش لنينوى يخبرها بالخراب. طب يونان نبوته للأمم، قم اذهب إلى نينوى ونادي عليهم لأن شرهم قد صعد أمامي، الرسالة بعد 40 يوما تنقلب نينوى. فراح بنفسه يوصل الرسالة دي للأمم، فده النبي الوحيد اللي ذهب للأمم برسالة من الله. يمكن أليشع مسح ملك أرام، أرام دي اللي هي سوريا، مشابه ليونان المتعامل مع الأمم، لكن يونان الوحيد اللي كان له رسالة بيوصلها للأمم، نبوة. ومن هنا بقى يونان له أهمية كبيرة في وسط أنبياء العهد القديم. أنا تملي بقول مقولة وبحاول بنعمة المسيح كل سفر ندرسه من بعد ما يعني ربنا فتح ذهني للأمر دوت، إنه أظهر هذه الجزئية. كل سفر في الكتاب المقدس بيعلن حق منفرد، بمعنى لو طلعت سفر واحد من أسفار الكتاب المقدس هتبقى فيه حقيقة إلهية مش واضحة، ممكن تكون الحقيقة دي فيها إشارات في أسفار أخرى لكنها معلنة بوضوح في سفر، بحيث لو طلعت السفر ده الحقيقة دي ما تبقاش واضحة. يونان، يونان له أهمية خاصة، لو طلعت سفر يونان هتبقى مشكلة. نمرة واحد، الاتهام اللي بيلصق بإلهنا إنه إلهنا إله عنصري. النهاردة البعض لما يقرأ الكتاب المقدس يقول مش معقول يكون الكلام ده كلام ربنا، بقى ربنا عنده شعوب الأرض دي كلها، وطول بحسب حساب الكنيسة 5500 سنة فترة ديت كذا مرة عيني تقع على بعض الأحاديث في التلفزيون أو إشارات في النت تهكم على مدة وجود الإنسان على الأرض وبالتالي هجوم على كتابنا المقدس. فلذلك يعني أنا بجهز موضوع، بس خدام اللي طلبوا إن إحنا نتكلم النهاردة على نينوى، وطبعا ده مناسب عشان سن نينوى، لكن بجهز موضوع عن أيام الخلقة والانتقادات، مش عايز أقول العلمية لأن العلم ما بينتقدش الكتاب، الانتقادات الفكرية اللي بتوجه للكتاب المقدس من جهة أزلية الكون، من جهة نظرية داروين تطور، من جهة الزمن بتاع الخلق. بيتهكم النهاردة على الكتاب المقدس يقول لك يعني 5500 سنة. للأسف لسه من أسبوع حد كان بيكلم في التلفزيون وبيناقشوا الحكم الديني لما بيحكم، فهم بيستشهدوا بأوروبا، قال لك كانت الكنيسة بتحكم لكن الشباب بدأ يفكر يعني إيه الكنيسة تقول له أنه آدم بقى له 5500 سنة، والعلم بيثبت أن في حفريات من ملايين السنين، فرفضوا الكتاب المقدس ده تحليله للتحول اللي حصل في أوروبا. فبنعمة المسيح يعني أول ما تيجي فرصة هيبقى لنا حديث في الأمر دوت أو أحاديث يعني. فمن ضمن ما بيهاجم الكتاب المقدس أنه إلهنا عنصري، ربنا سايب شعوب الأرض دي كلها وما بيكلمش غير على إسرائيل، ويعني وما حدش يهمه غير إسرائيل. لا، مين قال؟ ربنا كان له تعاملات مع الأمم، والكتاب المقدس ذكر جزئية، هي ذكر حدث، لكن الحدث دي بينت سياسات الله تجاه شعوب الأرض كلها. ربنا روح رسالة لكل الشعوب، الله مش عنصري، نبي مخصوص رايح يكرز لتوبة نينوى، شعب وثني. نينوى دي عاصمة أشور اللي صارت فيما بعد مملكة كبيرة، بس لما راح لها يونان كانت لسه مش في المجد بتاعها. بعد ما وصلت لقمة المجد تنبأ عنها نحوم بالسقوط وسقطت فعلا. فدي نمرة واحد بتدي أهمية لسفر يونان. الأهمية التانية، السفر كشف طبعا زي ما بقول دي معلنة بقى بوضوح في سفر يونان، في أصفار تانية إشارات لاهتمام الله بالأمم، بس دي أمر واضح ندافع بقوة من خلال سفر يونان إنه إلهنا مش عنصري. نمرة اتنين، يونان كشف اهتمام الله بالفرد كما بالجماعة. يعني ممكن البعض يتصور ان ربنا كل اللي يشغله الاعداد الكتيرة، لكن فرد مش مهم قدام العدد الكتير. لا، زي ما ربنا اهتم بنينوى 12 ربوة، اهتم ايضا بفرد وهو يونان، جانب مهم سلط سفر يونان الضوء عليه. جانب آخر مهم سلط سفر يونان الضوء عليه وإن كان ظهر في أصفار أخرى، وهو اهتمام الله بالحيوان. طبعا في وصايا في سفر التثنية، الصديق يرعى نفس بهيمته، وربنا وصى إسرائيل لو شفت حمار عدوك واقع تقيمه، كنوع من الاهتمام بالحيوان. لكن في سفر يونان ظهرت بصورة واضحة لما في آخر السفر الإصحاح الرابع ربنا طلع الشجرة وبعد كده سقطت، فربنا بيكلم يونان قال له أنت أشفقت على اليقطين التي لم تتعب فيها، أفلا أشفق أنا على نينوى والمدينة العظيمة اللي فيها 12 ربوة من الناس وبهائم كثيرة؟ ياه، ده يعني أتبي ربنا يعني مش بيهتم بس بالبني آدم، ده بالبهايم. بص، التدرج تم بالأمم، تم بفرد، بيهتم بالبهائم. فده تميز لسفر يونان وسط أسفار الكتاب المقدس. لا، ده أنا عايز أقول ما هو بقى أعظم من هذا في سفر يونان، إن يونان رمز للسيد المسيح. يونان نبي وتنبأ بعد 40 يوم تنقلب نينوى. هاخد حديث تاني، بس انا كل ما تيجي حاجة بذهني، لو كل حاجة هتيجي بذهني هتكلم فيها يمكن نتشتت. في حديث تاني يمكن يكون مع الشابات، لانه برضو طالبين موضوع عن يونان، هيبقى متفرقات كده في سفر يونان. هل ربنا بيغير كلامه؟ قال لهم بعد 40 يوم تنقلب نينوى وما انقلبتش نينوى، ويقول لك ندم الرب على الشر وربنا بيندم، ده هيبقى موضوع تاني يعني. المهم، فيونان نبي صح، هو لم يتنبأ عن شخص المسيح، لكن هو نفسه صار نبوة، هو نفسه رمز للمسيح. أنا هاخد لك 7 جوانب يونان فيها رمز للمسيح. طبعا عارفين سهام كلماتك السبعية زي ما قال الكتاب، رقم 7 ده من الأرقام، محبي الكتاب المقدس يدركوا هذا، رقم 7 ده رقم الكمال، وفي سبعيات كثيرة في الكتاب المقدس. هناخد 7. أولا الإرسالية، يونان مرسل من الله لنينوى، وسيدنا له كل المجد الآب أرسله. لكن ما أوسع الفارق بين الإرساليتين، إرسالية يونان للدينونة بدون ما يفتح أي باب للرجاء. بعد 40 يوم تنقلب نينوى. طب سيدنا لما أرسل قال لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. هكذا أحب الله العالم يوحنا 3 لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فإرسالية دينونة مقابل إرسالية خلاص. في الإرسالية دي يونان رفض قم اذهب إلى نينوى. فنزل يافا وخد سفينة وراح لترشيش. ترشيش ناحية أسبانيا, نينوى دي ناحية شمال سوريا, يعني بدل ما يروح الشرق راح الغرب. طيب سيدنا في إرسالية الآب له أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت, مزمور 40. ده من جهة الإرسالية. من جهة حال يونان لما أرسل يونان, أنا يعني هاخد السفر بترتيبه, يعني لما أرسل يونان دخل للسفينة ونام, اتقع في جوف السفينة في لا مبالاة, مدينة هتهلك وهو نايم ما يهموش يعني هلاك المدينة. طيب سيدنا في إرساليته نام في السفينة, مرقص 8 كان في مؤخر السفينة على وسادة نائما, بس ما أوسع الفارق. من يونان كان لوم اللامبالاة, التبلد, عدم الاهتمام بخلاص الآخرين. أما سيدنا له كل المجد لما نام في المركب, ده نوم المطمئن, نوم الهادئ, نوم اللي مسلم حياته كاملا في يد الآب. حتى في الرمز, إن كان يونان هنا نام وفي حال تبلد من جهة خلاص الآخرين, فسيدنا ما نامش على الصليب, أنا اتقعت ونمت, إلا لما أتم خلاص البشرية. يونان نايم في بلادة في عدم اهتمام بخلاص الآخرين. سيدنا له كل المجد. ملحوظة لطيفة يعني يمكن بعضنا يعرفها, قيل عن سيدنا لم يكن له أين يسند رأسه. كلمة يسند ديت هي الكلمة اللي قيلت على الصليب, سند رأسه, وكأني طول فترة تجسده ما سندش رأسه, سندها فين؟ على الصليب, بعد ما تمم الخلاص, بعد ما قال للآب قد أكمل. نمرة 3 من جهة المكان والزمان, بعد ما نام في المركب, عارفين طبعا تراحوه في البحر فابتلعوا الحوت, فسيدنا أشار كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي, هكذا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض 3 أيام و3 ليالي. طبعا أسير كلام كتير 3 أيام, لأنه ببساطة كل اللي حاول يفسرها فسرها غلط, فصل الأيام عن الليالي. يقول لك يوم وليلة, يوم وليلة, يوم وليلة, فين هم دول في الصليب؟ مفيش. لا, هو مين قال لك أنه لفظ أيام وليالي ينقسم ليوم وليلة؟ ده تعبير مجمل يستخدمه اليهود, وفي استخدام اليهود له ما يفصلوش الأيام عن الليالي. في استخدام اليهود له لازم يذكروا عدد أيام مساوي عدد ليالي. في استخدام اليهود له أي جزء من اليوم, اليوم ده عبارة عن ليل ونهار, يعتبر يوم وليلة. أديك المثل في سفر أستير الإصحاح 4, أستير لما بعتت لمردخاي قالت له تصومون من جهتي 3 أيام و3 ليالي, يقول يكمل بيت الآية وفي اليوم الثالث دخلت أستير إلى الملك. طب تعال أحسبها, قالت لهم تصوم من جهتي 3 أيام و3 ليالي, لو هي بتتفصص يوم وليلة يبقى صاموا يوم وليلة, صاموا يوم وليلة, صاموا يوم, وأستير راح الدخل طب ما تستني أستير الليلة. قالت لا، مدام في جزء من اليوم الثالث يبقى ده اسمه يوم وليلة. نفس الحكاية بالنسبة لسيدنا، طلب الجمعة، الجمعة دي اسمها يوم وليلة، حتى ولو خدنا من الجمعة ساعة. السبت يوم اسمه عند اليهود يوم وليلة، أم فجر الأحد جزء من الحد يوم وليلة. لذلك اليهود لما سمعوا كلمة سيدنا انه بعد 3 أيام يقوم، والثلاث ايام دول هو قال عنهم 3 أيام و3 ليالي زي يونان، يقول الكتاب ان رؤساء اليهود بعد الصليب راحوا لبيلاطس وقالوا له ايه؟ قم بضبط القبر الى اليوم الثالث. تذكرنا ان ذاك المضل قال وهو بعد حي اني بعد 3 أيام اقوم. طيب انتوا صلبتوه يوم الجمعة والدفن الجمعة، طيب وقعد السبت، انتوا رحتوا رايحين لبيلاطس يوم السبت كسرين الوصية اللي بتقولك يوم السبت اللي تعمل فيه عمل الناس. طب ما كان من المنطق انكو لسه بدري، لو هي يوم وليلة يوم وليلة يوم وليلة، كان الشيء المنطقي عدوا يوم السبت ما تبقوش كسرين للوصية وروحوا ليوم الحد. ما هي هي لسه، لا ما هم فاهمين يوم وليلة دي ايه، الجمعة بقى اسمه يوم وليلة. لو عدينا السبت، لو دخلنا في اول دقيقة في يوم الحد خلاص خلصوا 3 أيام و3 ليالي. يبقى الرمز في الارسالية في الحال في الزمان والمكان، نمرة 4 في الصلاة. لما دخل جوف الحوت صلى، بس صلى ايه؟ صلى مرغما، صلىش بمزاجه. لما البحر هاج راحوا النوتية يوبخوه، قم أصرخ إلى إلهك عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك، تنايم ما تقوم تصلي، ما اهتمش. ليه؟ لأن الخطر مش محدق به بشكل شخصي، كلنا كده نهلك في المركب، مايش فارقة مع يونان. لكن لما هو اتزنق جوه بطن الحوت حينئذ صلى يونان من بطن الحوت، فأرغم لما حصرته الضيقة انه يصلي. طب سيدنا له كل المجد، لا، اما انا فصلاة. انجيل القديس لوقا مشهور قوي، المسيح رجل الصلاة في انجيل القديس لوقا. طيب الرمز الخامس الموت. يونان لم يمت في بطن الحوت، كان عايش وصلى في بطن الحوت، فأمر الرب الحوت فأخرج يونان. يبقى كأن يونان داخل بطن الحوت كأنه ميت، صلى وهو في الموت دوت، فربنا أمر الحوت أنه يقيم يونان، أنه يخرج يونان. طب سيدنا له كل المجد، لا ده مات فعلا. برضو أتذكر واحد من الأشرار اللي بيهاجموا الكتاب المقدس، في نظرية سخيفة كده كنت تكلمت مرة عنها، وهي إغماء المسيح على الصليب زي ما البعض ادعى، ويستشهد يقول لك مش انتوا بتقولوا زي يونان؟ طب خلاص ده هو ده البرهان، هو يونان كان ميت؟ يونان كان جوه بطن الحوت حي، يبقى المسيح ما كانش ميت زي انتوا ما بتقولوا، لا ده كان مغمى عليه. اهو راح دلوقتي وقف قدام المسيح، وربنا يرحمه ويرحمنا كلنا. لا، المسيح لما شبه نفسه بيونان قال ايه؟ كما كان يونان كما، في ايه؟ التشبيه ما يشملش الحالة كلها. لما اقول لك انت اسد يبقى معنى كده انت من ذوات الاربع، انت ليك ديل، لا، انا بشبهك بالاسد في حاجة. طيب هو شبه نفسه بيونان في حاجة، مش في حال يونان لكن في المدة. كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام، هكذا يكون ابن انسان في باطن الارض 3 أيام، لكن هو في القبر مات فعلا وصلى. بس صلاته بقى ما كانتش في الموت، لا دي قبل ما يدخل للموت في البستان صرخ وقال معلمنا بولس عبرانيين 7 الذي في ايام تجسدي قدر ما بيصرخ دموع فسمع له من اجل تقواه. صلى في البستان فلتعبر الكاس، تقول لي ما الكاس ما عبرتش، ما هو اتصلب، لا، كاس الموت شرب كأس الموت وخرج من الموت حي، فاستجيبت صلاته، صنع له من أجل تقواه. مات وصلى قبل الموت فقام من الموت، أقامه الله في اليوم الثالث. التشابه السادس الكرازة، بعد ما خرجنا من بطن الحوت يومين، اللي دخل في شبه الموت والقيامة راح كرز للأمم نينوى. سيدنا له كل المجد بعد الموت والقيامة، بعد ما مات وقام وصعد، كرز به بين الأمم. تيموثاوس الأولى 3. طب التقابل السابع، لما كرست يا يونان تابت نينوى، انبسط، اختم يونان، لم يصر بتوبة نينوى. طب سيدنا له كل المجد، ايه موقفه من جهة توبة الانسان؟ ده في منتهى الفرح، فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. سبع تقابلات رمز فيها يونان للسيد المسيح. طبعا هو في ممكن هتطلع حاجات أكتر من كده، بس أنا حابب رقم 7 يعني. فدي النقطة الأولى، يونان والمسيح رمزيا. النقطة الثانية، يونان والمسيح إنجيليا، بمعنى إنجيل القديس متى يسمى إنجيل تدبيري. كلمة تدبير ده التعبير اللي يقولوه الآباء على ترتيب ربنا لقصة الخلاص. الإنسان سقط، كان في صوت الضمير، بعد كده ربنا إدى مثلا الحكومات، بعد كده ربنا إدى مثلا ناموس، بعد كده جاء عهد النعمة مثلا يعني. فدي اسمها خطوات لغاية ما يكمل خلاصنا. الخطوات بتاعت الخلاص دي في تعبير الآباء يسمى تدبير الخلاص. فبهذا المنظور يسموا أبائنا إنجيل القديس متى إنجيل تدبيري. يعني إيه إنجيل تدبيري؟ إنجيل متى مش مرتب ترتيب زمني، بعكس إنجيل ماري مرقس. أكتر إنجيل مرتب زمنيا نمرة 1 ماري مرقس، إنجيل القديس يوحنا مرتب زمنيا، لكن إنجيل متى لا، ما فيش فيه ترتيب زمني. متى في فكرة عايز يعلنها، فيروح جايب حادثة من هنا حادثة من هنا يحطهم جنب بعض علشان يسلسل الفكرة اللي في ذهنه. طب إيه الفكرة اللي في ذهنك يا متى؟ قال أنا عايز أعلن خطوات ربنا لخلاص البشرية، فرتب إنجيله علشان يظهر هذا التدبير. تعال بقى شوف يونان له مكانة كبيرة في التدبير دوت. إنجيل القديس متى، الإصحاح الأولاني نسب الملك وميلاده، زي ما احنا عارفين كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن إبراهيم ابن داود، ابن داود ابن إبراهيم طبعا لأنها ليها معنى يعني، بس مش مجال بقى. لما نفهم الإنجيل سهل إن احنا نحفظه، لما نفهم سهل إن احنا نحفظ. هو الطبيعي إن إبراهيم جه الأول، لكن في الحقيقة متى كتب كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، لأنه ده الملك اللي موعود به. أنا بقول الحتة ديت لأنه يعني البعض بيستصعب حفظ آيات الكتاب. بصدق أنا ما عنديش موهبة الحفظ، بقولكم بأمانة يعني، ودي حاجة كانت مشكلة عندي في أيام الدراسة. كنت كل حاجة عشان أحفظها لازم أعمل لها كلمات فيها سجع كده عشان أعرف أحفظ. لكن الإنجيل لما تفهمه تلاقي نفسك حفظته. فالإصحاح الأولاني نسب الملك وميلاده، الإصحاح الثاني الملك اتولد. طب ما حدش حس، فإعلان ميلاد الملك في مين؟ في مجيء المجوس. مسيح اتولد ما حدش حس بيه، عشان ربنا يوصل لسارة لليهود جهم مجوس من المشرق، أين هو المولود ملك اليهود؟ مش عرفكم هيتولد عندنا ملك؟ قالوا قد رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فهيرودس جاب رؤساء الكهنة، مسيح اتولد فين؟ قالوا له بيت لحم. ليه؟ أصل الناس دول جايين بيقولوا إن المسيح اتولد. ما كلفوش خاطرهم يروح يبص، لكن ما عندهمش عذر. أعلن ليهم ميلاد الملك، ده الإصحاح الثاني. الإصحاح الثالث، طيب الملك دوت هو المسيا المنتظر، عشان إسرائيل يفهم إن الملك اللي موعود به من نسل داود هو ده المسيا رجاء إسرائيل. طب أعلنت مسيانيته في المعمودية. مسيح يعني مسيا، يعني مسيح، يعني مشيح، يعني ممسوح من الله. ده حصل في الأردن. يبقى نسب الملك وميلاده، إعلان ميلاد الملك الإصحاح الثاني، إعلان نسيانية الملك في المعمودية الإصحاح الثالث. الملك بيعمل مملكة، كل مملكة ليها أعداء، فلازم الملك ده يسحق الأعداء عشان يعلن قيام مملكته. فالإصحاح الرابع نصرة الملك. مين العدو بتاع مملكة المسيح؟ إبليس. ففي التجربة على الجبل سحقه، هذا الإصحاح الرابع. كل مملكة ليها قانون، ليها دستور. 5 و6 و7 إنجيل القديس متى، الموعظة على الجبل، دستور المملكة. كل ممالك الأرض الملك يقعد والمملكة تخدمه. لا، ملكنا لا، ملكنا هو بنفسه اللي بيخدم رعيته. فيجي الإصحاح 8 و9 أعمال الملك. جمع القديس متى 12 معجزة. خد بالك ده مش ترتيب الكتاب. المسيح مش بعد التجربة قال الموعظة، والموعظة مش 5 و6 و7 قعد المسيح قالها ورا بعضيها. لا، ده قال بس الموعظة على الجبل التطويبات، وفي أماكن تانية يتكلم عن الصوم والصلاة والصدقة، في أماكن تانية يتكلم عن الكنز، في أماكن تانية يتكلم على الدينونة لا تدين وكي لا تدان والقذى. متى جمعهم ليه؟ هو في فكرة عنده. الملك اتولد، أعلن ميلاد الملك، أعلنت مسيانيته، انتصر على عدو المملكة، أعلن الدستور بتاعه، بدأ يقدم أوراق اعتماده. ايه هتعمل لنا ايه يا ملك؟ لا، اقرا بقى 12 معجزة جمعهم متى في الإصحاح 8 و9. دول مش معجزات ورا بعضيهم، دول متفرقين في حياة المسيح، بس متى بيجمعهم. بكده الملك قدم نفسه لإسرائيل. طيب ايه موقف إسرائيل؟ بدأ الانتقاد يتدرج من اليهود ضد المسيح. بدأ إنجيل القديس متى الإصحاح 9 انتقاد في الفكر. لما شفى المفلوج، من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ بس الكلام ده فين؟ في فكره، مش بيواجهوه بالانتقاد. فعلم يسوع أفكارهم فقال لهم، لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أيما أيضا يكون مغفورة ولا كم احمل سريرك. يبقى بدأ الانتقاد في الفكر، لكن محدش راح يكلمه. تدرج الانتقاد لدرجة تانية، راحوا يلوموه بس فودان التلاميذ. برضو في متى 9 لما أكل مع لاوي، ما دام معلمكم يأكل مع العشرين والخطاة، زادوا في الرفض والانتقاد إن وجهه هو شخصيا. لما راحوا يقولوا له لماذا يصوم تلاميذ، بس خد لك برضو مش بيواجهوا شخصه، في تدرج. لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين وأما تلاميذك فلا يصومون؟ يبقى الأول انتقدوا فكرهم، بعد كده راحوا ينتقدوه في ودان التلامذة، بعد كده راحوا ينتقدوه بس بطريقة غير مباشرة. التقصير اللي عند تلامذتك هو تقصير عندك أنت. ثم بدأ الهجوم شخصيا بقى عليه، يزعول الناس لما أخرج الشيطان، فقالوا إنه ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. كل ده احنا في متى 9. انتقاد في الفكر، انتقدوه بس راحوا يقولوا للتلامذة، راحوا ينتقدوه بس في سلوك تلامذته، راحوا ينتقدوه بس في ودان الناس، ده بيخرج الشياطين ببعل زبول. ورغم هذا سيدنا مستمر في توصيل رسالة الخلاص لإسرائيل. فجه في متى 10 اختار التلامذة، قال لهم ايه؟ الى طريق للامم لا تنضوا، الى مدينة للسامرين لا تدخلوا، بل ادخلوا بالحري الى الخراف الضالة من بيت اسرائيل. بص رغم ان بدوا ينتقدوه، لا هو اختار 12 تلميذ قال لهم روحوا قولوا لليهود، ادي تدبير الخلاص، ربنا مرتب قصه الخلاص وماشي خطوه بخطوه. روحوا قولوا لليهود انه اقترب ملكوت الله. موقف اليهود متى 11 رفض المسيح، بدت بوادر الرفض في انه مسكوا يوحنا حطوه في السجن وبعد كده قتلوا يوحنا. تقول لي طب دي ايه علاقتها برفض المسيح؟ لما تقرا بقى الانجيل بعد ما هيرودس مسك يوحنا وقطع راسه متى 11، قال المسيح آية لليهود لو سمحتوا لي أسألكم، جهم اتنين من تلامذة يوحنا يقولوا للمسيح أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ قال لهم روحوا قولوا ليوحنا. وبعد ما مشوا التلامذة فبيقول للجمع عن يوحنا ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ ختم بقى بص الآية، إن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. ممكن حد يقول لي تفسيرها؟ أنا مش الهدف إن أنا أسأل، لكن الهدف إن أنا عايز يعني أعلم نفسي وأقول لكم إحنا ما بنقراش الإنجيل. إيه معناه؟ إن أردتم أن تقبلوا، يعني اي واحد فينا يفهمها ازاي؟ انت بقى بدماغك كده حابب ان ده يكون يوحنا، ماشي مش راضي انت حر. لا دي اعلان لليهود صريح ان برفضكم ليوحنا برفض ليا انا. ان اردتم ان تقبلوا يا يهود فيوحنا ده هو ايليا المزمع ان ياتي. ليه؟ لانه ملاخي قال ها انا ارسل ايليا قبل مجيء يوم الرب، هو اللي هيهيئ الطريق قدامي. فانتوا عارفين انه ايليا هيجي قبل مجيء المسيا الملك. طب انا بقول لكم اهو هو ده ايليا، لو قبلتوه هتقبلوني. ان اردتم ان تقبلوا كرازه يوحنا، ايمان بكلمه الملاك انه يتقدم امامه برهبية وقوته، يبقى تعرفوا ان ده اللي بيهيئ الطريق لمين؟ للسيد المسيح المنتظر. طب انتوا عملتوا ايه في يوحنا؟ رفضتوا. هتعملوا فيا ايه؟ هترفضوني. لذلك بعتها على طول فقال لهم هذا المثل، بمن اشبه هذا الجيل وبماذا يشبهون؟ اولاد يلعبون في السوق ينادون زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا. جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب، ما عجبكمش وديكوا حاطينه في السجن. جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، يقعد في وسط الناس ويأكل معاهم، رفضتوا. الحكمة تبررت من جميع بنيها. يبقى بالقبض على يوحنا ده بداية إعلان اليهود إن احنا رافضين المسيح. بص الخط اللي متى ماشي فيه. طب موقف سيدنا له كل المجد بعتها على طول، طب دي اليهود رفضوك. قال له أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. بص الترتيب اللي ماشي فيه مت. طب يا رب احنا كده فهمنا، انت رتبت قصة الخلاص وجيت لليهود وأعلنتها لليهود واليهود رفضينك. عارف يختم بقى مت 11، تعالوا إلي يا جميع. ها حد بقى يعني لقط؟ طب دول رفضوا. لا في الحقيقة قليل عندي أن تصير عبدي لإرجاع إسرائيل زي ما قال عنه إشعياء. لا ده أنت تكون خلاصي إلى كل الأمم. فبدأ المسيح يعلنها. اليهود رفض يوحنا هيرفضوني، طب أنا دعوتي لمين؟ تعالوا إلي يا جميع، أي حد مش شرط بقى يكون يهودي. طب ربي يبقى انت كده هتقبل الامم. خد بالك احنا بنتكلم في يونان، هنوصل ليونان دلوقتي. يبقى انت كده يا ربي بتعلن انه اليهود رفضوك فانت هتتجه للامم. طيب اليهود دول كان عندهم الناموس، والناموس ده لشعب محدد. قال لا ما هو الناموس سينتهي يجي متى 12 المسيح مع تلامذته في الحقل. مش شرط ان ده الترتيب بتاع الاحداث، بقول لك دي فكره متى عايز يوصلها لنا. اليهود رافضين، طب هنتجه للامم، طب ايه موقف الناموس؟ لا، من الناموس هيتزاح. يتزاح ازاي؟ متى في متى 12 لما دخلوا وسط السنابل وقعدوا يفركوا، ما بال تلاميذك يفعلون ما يحل فعله في السبت، اعتبروا ان دوت حصاد وتزرية وقصة كبيرة. بص بقى رد المسيح، قال لهم انا قرأتم في التوراة، خد بالك، ان الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم ابرياء. الناموس ارتبط بتقديس يوم السبت، وبالتالي رفض السبت رفض للناموس، نهاية الناموس. المسيح بيلمح انه السبت ده هينتهي، وجاب لهم نبوة من الناموس بتقول ان السبت الى زوال. ازاي؟ قال لهم الكهنة في الهيكل يوم السبت بيشتغل ولا بيناموا؟ ده اكتر يوم الكهنة بيتعبوا في يوم السبت، ده يوم العبادة. يبقى هم فعليا كسرين وصية السبت. وصية السبت بتقول لك لا تعمل عمل، ما تحملش حمل، لا ده الكاهن بيجيب الذبيحة ويشيل ويدبح ويرفع الذبيحة ويخبط الحجر ويولع نار. حرفيا هو كاسر للسبت، وكاسر السبت جوه الهيكل. طيب تقرير الناموس عنه ده خاطئ؟ قال لك لا، ده بريء. يبقى ربنا بينبه انه السبت حيزول. فقال لهم المسيح، كهنة دول اللي مسؤولين عن حفظ الناموس جوه الهيكل، المكان اللي بيمارس فيه الناموس بحرفية، يوم السبت اللي هو اقدس وصية في الناموس بتتكسر، وتقرير ربنا وهم ابرياء. يبقى ده معناها بداية ان ربنا حيزيح الناموس علشان يعلن الخلاص للامم. لذلك بعدها على طول شاف الراجل ايده يابسه، يقول لك فتشاور الرؤساء ليهلكوا، وده اول اعلان صريح عن صلب المسيح من اليهود. يبقى الفكره ادي تدبير الخلاص، ادينا رحنا لليهود، اليهود رفضوه والمسيح نبههم. طب رفض اليهود في إشارة إن ربنا حيقبل الأرض كلها، بس بعد الناموس ما يتزاح. المسيح بدأ يحذر اليهود بعدها على طول، قال لهم إيه؟ قال لهم كل خطية وتجديف يغفر لبني البشر، أما التجديف على الروح القدس فليس له مغفرة. بصراحة حبايب، يعني عدم فهمنا للكتاب المقدس بنفسره غلط. يعني تعالى النهاردة اسأل أي حد مسيحي اللي مش دارس الكتاب، قول له يعني ايه التجديف على الروح القدس؟ قول لك التوبة والاعتراف ومش عارف ايه، كل الكلام ده يعني مع احترامي لأغسطينوس لأن هو اللي قال الكلام ده غلط. الآية اتحطت فين؟ عشان تعرف معناها، تعرف ايه اللي مقصود منها. اليهود راح لهم المسيح ورفضوا المسيح وأرادوا قتله، راح معلق المسيح على سلوك اليهود، كل خطية وتجديف يغفر للبني البشر، أما التجديف على الروح القدس فليس له مغفرة. يبقى إيه خطية التجديف اللي عملوا اليهود؟ رفض المسيح. تقولي طب وده إيه علاقته بالروح القدس؟ لا، ده علاقة قوية جدا. الروح القدس تنبأ على لسان الأنبياء إن المسيح هيجي، وجاء المسيح تحققت فيه كل كلام الأنبياء. كنك رفضت المسيح يبقى رفضت كلام الأنبياء اللي قالوه بالروح القدس، يبقى هو تجديف على الروح القدس. كل الأباء قالوا الكلام دوت، كل الأباء قالوا الكلام دوت. ولما تقرأ الإنجيل وديك بقى فهمت، ما هي دي فعلا معنى الآية. اليهود لما رفضوا المسيح قال لهم أنتوا كده بتجدفوا على الروح القدس. لذلك كل من لا يؤمن أن المسيح هو ابن الله ده بيجدف على الروح القدس. أغسطينوس بقى يعني إيه؟ قال لك عدم التوبة. فين عدم التوبة أغسطينوس؟ إيه اللي كان عدم التوبة في اللي إحنا بنقول فيه دوت؟ بعديها على طول إحنا كلنا عايزين نوصل ليونان. إيه يونان في قصة التدبير ده؟ يونان دوت مرحلة انتقال في التدبير، ده مهم جدا يونان دوت. بعدها على طول المسيح قال إيه؟ راحوا للمسيح بعد ما هو بيقول لهم تجديف على الروح القدس لا يغفر، قالوا له نريد أن نرى منك آية، أو بمعنى أدق معلش أنا لما بستعجل بلخبط، نريد أن نرى آية من السماء لأنها تفرق كتير. مروا له قالوا له مرة قبل كده نريد أن نرى منك آية، لكن المرة دي قالوا له نريد أن نرى آية من السماء. أصله قبلها هو طلع الشيطان من الرجل وهو قالوا أنه ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، فالتوبين تطلب آية، قالوا لا احنا مش عايزين آية من الأرض احنا عايزين آية من السماء. فرد عليهم المسيح قال لهم إيه؟ جيل شرير فاسق يطلب آية. خد بالك بقى، بص يونان، بص مكان يونان في التدبير، جيل شرير فاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت هكذا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض. بيقول لهم يا يهود آخر فرصة قدامكم، يونان كان في حكم الميت 3 أيام وقام وصار آية لأهل نينوى فتابوا، آخر فرصة ليكم. هكذا يكون ابن الإنسان، أنتوا عايزين آية؟ آخر آية ليك يا إسرائيل، ابن الإنسان هيتحط في القبر 3 أيام و3 ليالي وحيقوم. إن قبلت الآية ديت، قبلت موت وقيامته ليك خلاص، إن ما قبلتوش ملكمش خلاص. لذلك معلمنا القديس بطرس في أعمال 4 بعد ما شاف الرجل المقعد قال لهم آية عجيبة خالص، قال لهم أنا أعلم، بيكلم اليهود ورؤساء اليهود، إنكم بجهالة عملتم كما رؤسائكم. أنتوا ضربتوا المسيح ده بجهالة، طب لسه الفرصة قدامكم في إيه؟ إنكم تأنوا بأن المسيح مات وقام، هي دي الآية اللي هتعطى ليكم، دي فرصتكم الأخيرة. زي ما يونان أعطي بمثال موت وقيامته آية لنينوى، تابت نينوى، أنتوا هيعطى ليكم ذات المثال، أنتوا هترفضوني وهتموتوني. بطرس بيقول لهم إنكم بجهالة فعلتم، لكن لسه الباب قدامكم، عايزين آية عشان تصدقوا إن أنا هو المسيح، تأنوا بقيامتي. بعدها قال لهم رجال نينوى، بص بقى الكلام اللي احنا قرناه، سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه. ليه؟ رجال نينوى ما يعرفوش يونان وصدقوا كلامه، رجال نينوى ما حدش سبق واخبرهم عن يونان، لا ده انا جيت لكم، هم طوعوا يونان انتم ما طوعتونيش، انا جيت لكم وفي انبياء سبقت فتنبأت عني ورفضتوني. نينوى راح لهم يونان بدون انبياء سابقين وقبلوه، لذلك حيقوموا يدينوا هذا الجيل لانهم تابوا بمنادات يونان. هو ذا اعظم من يونان ها هنا، طبعا مين الاعظم؟ سيدنا. راح محصره قال لهم اذا خرج الروح النجس من انسان يكتس في أماكن، مين الإنسان دوت؟ وبالك احنا عندنا قضية هي واضحة، عايز تفسر الكتاب تفسر، شوف دي اتحطت فين. اليهود قالهم المسيح أنظرهم، رفضوك اليوحنا هيبقى رفض لي. طيب الفرصة لسه قدامكم، إن رفضتوني يبقى ده تجديف على الروح القدس الأنبياء اللي اتنبأوا عني، طب لسه قدامكم فرصة حتى بعد ما تصلبوني، أمنوا بقيامتي زي ما أهل نينوى وآمنوا بشبه موت وقيامة يونان. طب إن أصريتم إنكم ترفضوا الإيمان بالقيامة، بصوا هديكوا المثل، الروح النجس شيطان خرج من اليهود، اختارهم ربنا شعب له، اكتس في أماكن ليس فيها ماء، جه بعد كده رجع لليهود وجد البيت مزين ومكنوس، عندهم الشريعة عندهم الأنبياء، ورفضوا قبول المسيح، فيجي الشيطان ومعاه سبع أرواح أخر أشر، تعمل إيه في أمة اليهود؟ بص للي حصل لليهود النهاردة، لما رفضوا المسيح جي الشيطان بسبع أرواح أخر أشر منه، الروح نجس، ودخل وسكن. حال اليهود النهاردة مشتتين، شعب الوحيد اللي في الأرض اللي ما بيعبدش، ما فيش شعب في الأرض ما بيعبدش. اللي بيعبد البقرة هو بيعبدها، اللي بيعبد النار هو بيعبدها. الشعب الوحيد في الأرض اللي ما بيعبدش إسرائيل 2000 سنة، لأن العبادة مرتبطة بالهيكل، فيش هيكل فيش عبادة، مجرد صلوات. لذلك كان في مرة حوار مع شخص مسيحي بشخص يهودي، بيقول له فين غفران الخطية؟ أنتوا غفران خطيتكم بالذبيحة، فعلا غفران خطية إسرائيل مفيش، الذبايح ويوم الكفارة والفصح ما عندهمش الحاجات دي خلاص. ليه؟ هكذا يكون لهذا الجيل سبع أرواح أخر أشر، إن رفضتني يا إسرائيل وأعلنت ليك القيامة ورفضت أنك تؤمن بيها، ده المصير اللي بينتظرك. فبعديها على طول جههم أمه وإخوته. مين أمه؟ طبعا أمنا العذراء، بس متى في فكرة كبيرة عنده. اخرجنا يا بنات أورشليم انظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه ويوم فرح قلبه. نشيد مين أمه؟ الأمة اليهودية. فجاء أمه وإخوته بيطلبوه خارجا، قال لهم لا أنتوا اترفضتوا، ها أمي وإخوتي. متى 12، لذلك أول آية في متى 13، خرج يسوع من البيت وجلس على البحر. إيه البيت اللي خرج منه؟ إسرائيل. إيه البحر؟ العالم. شفت بقى يعني التدبير كله مع إسرائيل. طيب جينا في متى 13 لقينا المسيح للعالم كله، طب التحول ده كان فين؟ جه في قصة يونان. شوف أهمية يونان بقى، يبقى دخول يونان في القصة كان دوت الإنذار الأخير لإسرائيل، إن رفضوا المسيح فلا ينتظرهم سوى الهلاك. وفي الوقت نفسه رفض اليهود قبول الأمم، لأنه يونان ده اللي احنا تكلمنا عنه اللي عمل النقلة ديت، أصلا ده راح يكرز لفين؟ للأمم. شوف التدبير بقى بتاع ربنا. بص بقى قديس متى وبيكتب الإنجيل، أدي اللي شغل متى بيرتب مراحل قصة الخلاص. أدي تدبير ربنا، أدي نجينا، اليهود رفضوا وبقى الرفض واضح، تشاوروا لقتله، أنظرهم لو رفضتوا يوحنا يبقى رفضني إن أنا المسيا، لو رفضتوني ده تجديف على الروح القدس، لو حد تصلبتوني قدامكم فرصة للإيمان بالقيامة، إن ما أمنتوش إن دي الآية اللي بتعطى لهذا الجيل عشان يأمنوا إن أنا المسيا، فلا ينتظركم سوى سبع أرواح أخر أشر، وحتبقوا أنتوا بقى الرمز أمه وإخوتي اللي هي اليهود اللي رفضوا من المسيح. يبقى ده يونان ده شخصية مهمة جدا. يبقى شفنا يونان والمسيح من الناحية الرمزية، شفنا يونان والمسيح من الناحية الإنجيلية. اختم لك بقى حاجة العملية مش هنطول بقى فيها. يونان والمسيح من الناحية الطقسية، احنا نستفيد من الموضوع ده ايه؟ مش عبثا يا احبائي، اباء الكنيسة لما جيهم حطوا صوم يونان قبل الصوم الكبير. صوم يونان ده ما كانش معروف في الكنيسة لغاية ايام البابا ابراهام ابن زرعة. البابا ابراهام ده كان من سوريا اللي هي ناحية نينوى، وايام البابا ابراهام المعز كان طلب من الكنيسة انها تنفذ الآية وتنقل الجبل، فصامت الكنيسة 3 أيام ونقل الجبل. فالبابا ابراهام راح مدي صوم 3 أيام بتوع نقل المقطم اللي احنا بنصومهم قبل الصوم الصغير، وراح مديهم ليه؟ سوريا أرام اللي هي أنطاكيا. كنيسة شقيقة لنا في الإيمان، وراح جايب لنا 3 أيام من عندهم كانوا هم بيصوموا وإحنا ما بنصومهمش، هم 3 أيام بتوع يونان. طيب نحطهم فين؟ كان ممكن نحطهم في أي وقت، يعني أي وقت في السنة 3 أيام يونان وخلصنا. لا، أبائنا بقى بحكمة روحية بالغة حطوا 3 أيام بتوع يونان قبل الصوم الكبير. ليه؟ دي بقى اللي هنختم بيها. عارفين ان الصوم الكبير بينتهي بالصليب، يعني نصوم 40 المقدسة يجي وراها اسبوع الالام الموت والقيامة، يعني البشرية اللي في حالة سقوط اللي محكوم عليها بالموت الابدي، المسيح تجسد لأجل أنه يحمل عنا حكم الموت فقدم نفسه للموت فدية عننا. طيب يبقى 40 يوم دول بينتهوا بالصليب والقيامة، خلاص البشرية. طيب 40 يوم دول المسيح سمهم إمتى في الترتيب؟ المسيح اتعمد من يوحنا لما كمل سنه 30 سنة، اتعمد من يوحنا. بعد ما اتعمد من يوحنا صعد إلى الجبل صام 40 يوم و40 ليلة. طيب وبعد كده نزل بدأ يعمل معجزات، في نهاية حياته اتصلب. شيل الفواصل الزمنية بقى، المسيح اتعمد فعلا بعد المعمودية مباشرة صام 40 يوم و40 ليلة، في حياة طويلة اختزلها نهايتها اللي بتنتهي بيهم 40 المقدسة وهو الصليب والقيامة. يبقى عندنا 3 محطات في حياة المسيح: معمودية، صوم 40 المقدسة، الصليب والقيامة الخلاص. طيب طقس المعمودية ازاي؟ المسيح اتعمد. طب احنا بنتعمد ازاي؟ نتغطس 3 مرات. معمودية فيها رقم 3، احنا عندنا يونان قعد في بطن الحوت 3 أيام، المسيح صام 40 يوم، يونان راح قال لهم بعد 40 يوم تنقلب نينوى. تابوا بكرازة يونان، قبلوا كرازة يونان فخلصوا. 40 ديت المقدسة بتاعت المسيح انتهت بالصليب والقيامة، قبلنا للإيمان بالصليب والقيامة ده خلصنا. يبقى معمودية، صوم 40 مقدسة، الخلاص بالصليب. طب طبق بقى على يونان، ليه 3 أيام دول بيسبقوا الصوم الكبير؟ لأنه بيدوا نفس الإشارة، معمودية المسيح، احنا اتغطسنا زي يونان 3 أيام في بطن المية، يونان راح يكرز فرصة توبة، ينينوى 40 يوم، حط قصادها 40 المقدسة اللي صامها المسيح. طب صوم 40 المقدسة ادى خلاص، صوم 40 المقدسة مثال نينوى نظفر بالخلاص. ده الدرس الكبير. تعال ندخل ناخد حتة في المعمودية وحتة في الصوم. يبقى احنا كده فهمنا ايه حكمة الربط ما بين صوم يونان ومن 40 المقدسة. المسيح اتعمد من يوحنا، بعد كده صام 40 يوم و40 ليلة، بعد كده فترة طويلة انتهت بالصليب. طب احنا في الطقس بنجيب الصليب ده بعد 40 المقدسة، يبقى كأني في طقسيا المسيح اتعمد صام 40 يوم و40 ليلة، جه الصليب. طب ايه قصة يونان؟ يونان جوه المية 3 أيام و3 ليالي، مثال معموديتنا تغطيس 3 مرات في المية. طيب ندخل على 40 المقدسة، فترة الانذار اليونان انذر بيها نينوى، فرصة التوبة اهي لينا في 40 المقدسة ديت. ان انتهزنا الفرصة زي اهل نينوى نظفر بالخلاص. يونان ربنا قال له روح نينوى، ما عجبوش الكلام. حد يقدر يقول لي ليه ما عجبوش الكلام؟ معلش، مصر يونان ده مظلوم، احنا في 2 ظلمنهم، ظلم بين، في 2 احنا ظلمهم ظلم بين، يونان وأيوب، يونان وأيوب. أقول لك أيوب بس أنا موجوع على الراجل، صدقوني حبايب موجوع على أيوب دوت، إحنا ظالمين أيوب. إيه سبب تجربة أيوب؟ معلش دي بره الموضوع بس يعني حتة وجعان يعني. اسأل أي واحد للأسف للأسف قول له سبب تجربة أيوب، يقول لك أصل عنده بر ذاتي. جبته منين الكلام دوت؟ أقول لك جبناه فين؟ في الحقيقة ناس علمونا غلط، جبناه من ناس علمونا غلط. لما بدرس دلوقتي سفر أيوب ورجعت للأباء يا أحبائي، غلط كلام غلط. أيوب تألم وهو بارا، غلط اللي علمنا في الكنيسة وقال إن أيوب تألم لأنه بار وكان يعلم عن نفسه إنه بار. أقول له غلط. ليه؟ لأن نفس ربنا في الإصحاح الأولاني قال للشيطان قد هيكتني عليه لأبتلعه بلا سبب. لما بدأت ترجع لأقوال الآباء قال لك لا، أيوب ما فيش أي خطيئة في حياته، أيوب تألم وهو بار كيما يصير رمز للمسيح. فرحت قوي قوي. شاب في إرمينيا معرفوش بيرسلني كده، فهو متابع يعني التأملات بتاعة أيوب، قال لي يا ابونا أنا أب اعترافي في إرمينيا، قال لي نفس الكلام اللي أنا قلته في الشرح دوت. فرديت عليه قلت له يا ابني ده تعليم الأباء، ده مش 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 مش, مش شطارة مني، لكن اللي علمونا دول علمونا غلط للأسف. فده أول واحد مظلوم. طب التاني اللي مظلوم يونان. اسأل يونان ما راحش نينوى ليه؟ يقول لك اصل هيروح له بعد 40 يوم تنقلب نينوى، ونينوى ما تنقلبش ويطلع يونان كذاب. يا سلام، جبتوا منين الكلام دوت؟ جابوا منين اللي علمونا الكلام دوت؟ طب هو يونان كان عاجز بعد 40 يوم تنقلب نينوى، لو تبت ربنا يسامحكم خلاص خلصت. امال يونان ما راحش ليه؟ يونان ما راحش زي ما قالوا الاباء لان يونان كان بيحب شعبه. يونان فهم التدبير اللي احنا بنتكلم عنه دوت، ان الكرازة للامم معناه رفض اسرائيل. قال لا انا ما راحش اكرز للامم يبقى معناه ان ربنا رفض اسرائيل، لا مش انا اللي هروح. احب يونان شعبه زي ما موسى احبه في خروج 30، وزي ما بولس احبه في روميا، وددت ان اكون انا محروم من المسيح من اجل اخوتي وانسى حسب الجسد. وكرمنا موسى ويستحق التكريم، وكرمنا بولس ويستحق التكريم، فلماذا لا نكرم يونان وهو يستحق التكريم؟ غلط. يقول لك يونان كلامه يقع على الارض. ايه كلامه يقع على الارض؟ ايه الكلام دوت؟ فسر الكتاب المقدس بفكرنا. يونان عارف التدبير. اولا اروح اكرز بدينونه وبخراب، دي متعبه جدا للنفوس المحبه للمسيح. تروح تقول له روح اكرز بخراب، صعب عليه. اللي اصعب منها انه اكرز للامم معناها رفض اليهود. يعني انا حابب بس ارفع الظلم عن يونان وعن ايوب. فربنا قال ليونان روح اذهب لنينوى، فراح لطرشيش، هاج البحر ونزل في الميه، طلع من الميه راح. يبقى كاني في الميه حصل ايه؟ يونان اتغير. طيب يونان قعد في الميه 3 ايام، دي قلنا دي رمز للايه؟ معمودية يونان. يبقى في المعمودية بيحصل لنا ايه؟ تغيير. ذهننا بيتجدد، بنتولد ولادة تانية. ادي المعمودية، دي حصلنا عليها. طيب بعد المعمودية قلنا في ايه؟ قلنا في الصوم. مسيح اتعمد، صام، الخلاص. يونان قعد في المية 3 ايام مثال المعمودية، 40 يوم بيقول لنينوى قدامك فرصة للتوبة. لما راحت الفرصة ديت لأهل نينوى استغلوها خير استغلال. ادي الرسالة لدينا بقى. قام الملك عن كرسيه، قلع هدومه، لبس مسح، كل الشعب صام معاه، حتى الأطفال والحيوانات صامت. مدينة كاملة صامت توبة جماعية، فانتزعت الغفران من الله. طب الانذار ده كان لمدة ايه؟ لمدة 40 يوم. داخلين احنا بقى على الايه؟ الاربعين المقدس اللي بعديها في الخلاص صليب القيامة، اللي بعديها في نجاة نينوى بكرازة يونان. ادي الآية اللي تعطى لهذا الجيل. استلزمت التوبة ايه بالنسبة لأهل نينوى؟ مسوح وجلوس في التراب. لا تعوزنا مسوح ولا يعوزنا تراب، في منه كتير. لو كانت توبة نينوى بتستلزم فضة وذهب، لا، من يصعد إلى السماء ليحضر المسيح أو من ينزل إلى الهوية ليصعد المسيح، لا، الكلمة قريبة منك في فمك. يعني سكة التوبة مش أكتر من الانكسار. 40 يوم معروض علينا يا أحبائي ننتزع بيها ككنيسة غفران كامل. بإيه؟ بالانكسار والتذلل أمام الله. طيب دي الحيوانات صامت، ايه الحيوانات؟ قالوا الاباء جوانا شهوات حيوانية، الاسد اللي عايز يفترس، رغبة الانتقام، إيه الخطف من الامور اللي انا ما شيء ما استحقه، شيء مش بتاني، عايز اختلسه لنفسي. طب ما ده ذئب عايز يخطف. قال لك اعمل ايه في الشهوات الجامحة ديت؟ خليها تنكسر على المزود من الصوم. المزود ده المكان اللي بتاكل فيه البهايم. يبقى الصوم بنعمل فيه نلجم فيه شهوات الجسد. طب النتيجة الغفران. جيل فاسق شرير يطلب آية. الفسق الارتداد عن الله، التعلق بآخر، بدل ما القلب يبقى مكرس للمسيح بقى القلب للخطية. جيل فاسق. طب ايه الفرصة اللي قدامه؟ فرصة يونان، آية لهذا الجيل. أهل يونان استفادوا بيها، تمسكوا بيها، تزللوا في الأربعين المقدسة دي أمام الله فاستحقوا الغفران. من له أذنان للسمع فليسمع، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. تفضلوا نصلي. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. إلهنا ومخلصنا الصالح يسوع ربي من أعماق قلبنا ربي بنشكرك، بنشكرك يا ربي لأنك بتدينا ربي فرصة متجددة للتوبة وللرجوع إليك. بنشكرك يا ربي لأن آياتك وعجائب لا تنقطع من الكنيسة. صرت يا ربي آية لهذا الجيل كما أنت آية لنا، وصاروا أهل نينوى يا ربي مثال ونموذج لنا. عرف يا ربي ينتزع غفران من السماء. علمنا يا ابن الله كيف نتوب، علمنا كيف نصلي. اصرخ فينا روح الله بأناتك، علمنا ازاي ننصحك في التراب وفي الرماد. احنا مش احسن حالا من اهل نينوى، بل بالعكس الذي يعرف كثير مطالب باكثر. احنا مطالبين بالكثير. اولئك رب الذين لم تعط لهم سوى كلمات دينونة، لكنهم انتهزوا الفرصة. عرفوا ازاي يحننوا قلبك، عرفوا ازاي ينتزعوا غفران من فمك. علمنا يا ابن الله ازاي نقدم توبة، ازاي ننصحك امامك، ازاي نغتنم الفرصة، ازاي ما تكونش هذه الايام سبب دينونة علينا، لكن بالحق يا ربي تكون سبب توبة وسبب خلاص وسبب تغيير. غيرت فكر يونان، غيرت حياته، غير افكارنا، غير سلوكنا. توبت يا ربي اولئك القصاه العناد. توب يا ربي قلوبنا، اجعلنا ربي نرفض عنا كل خطية وكل دنس وكل شبه الدنس. اعطينا يا ابن الله ان نتمتع بقيامة حقيقية بخلاص حقيقي. ادينا ربي ان احنا نتذوق لذة التوبة ولذة الوجود في احضانك. اغفر لينا واسمح لينا بكل الحب بصلاة انبيائك القديسين، بصلاة يونان النبي، بصلاة ايوب البار، بصلاة ربي كل من تحرك قلبه بالتوبة يقبل ربي صلاته من أجل ضعفنا ومن أجل الكنيسة. واسمح لينا بكل الحب وبروح البنوة أن احنا ندعوك يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد تعطينا اليوم، اغفر لينا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. ولأن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس معلش سامحونا أنا طولت شوية متأسف.